أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ما لا يزال في خاتمة في مسائل علم الرجال. انتهينا بحمد الله في المسألة الأولى، والتي عرضنا فيها مجموعة من المناهج للبحث الرجالي بعد الإيمان والاعتقاد بعدم الانسداد في علم الرجال، وبحثناها من خلال ما ذكره أستاذنا المحقق الشيخ السند حفظه الله. أنا بالبحث السابق ما أعطيتكم الماستر هذا الكتاب، الاجتهاد والتقليد في علم الرجال وأثره في التراث العقائدي، كان في صفحة 279. ذاك البحث اللي تريد نراجعه مفصلا صفحة 279. المسألة الثانية أحاول أن أشير إخواني إلى، يعني المسألة الثانية في علم الرجال، مسألة مبنية على، يعني تقريبا عطفا على ما تقدم، تأتي مسألة أخرى وقاعدة معرفية في علم الرجال، ألا وهي: هل يمكن القبول بوصايا أو بوصاية مدرسة معرفية على تراث أهل البيت سلام الله عليهم أو لا؟ بعبارة أخرى، إذا اعتمدنا نحن في مفردات علم الرجال في الرواة، يعني في أحوال الرواة في التقييم في الجرح والتعديل، على مذاق مدرسة معينة، وهل هذا هو مقتضى الإنصاف في التعاطي مع تراث الطائفة الحق طائفة وأتباع أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين أو لا؟ واضحة هذه المسألة، عرضت في أبحاث جملة من الأعلام في الكتب الرجالية والكتب الحديثية، وربما قصاصات في أبحاث حتى عقائدية وأصولية وغير ذلك. وحاصل ما يمكن أن يقال في المقام أنه لا يمكن واقعا المصير إلى هذا الرأي، يعني لا يمكن بمقتضى الإنصاف من البحث من جهة البحث العقلي والجهة البحث الأبحاث النقلية، هو الاعتقاد أو الاعتماد والاتكاء على مدرسة معينة في تقييم الرواة، وبالتالي إخراج هذا الراوي عن الدائرة أو ذلك الراوي عن الدائرة نتيجة هذه المشرطة، نتيجة هذا المقص المدرس الذي اعتمده ذاك العالم أو هذا العالم. ومن ثم هنا جاء البحث في هذه النقطة، بأنه لا يمكن أن نرسم معالم مذهب أهل البيت سلام الله عليهم على وفق اعتقاد بعض الأعلام في هذا الراوي أو ذلك الراوي، نتيجة واقعا عدم اعتقاد ببعض الأمور. وهذا ما ينقل في مدرسة مثلا ابن شاذان، مدرسة النجاشي وغيرهم هؤلاء، أو الغضائري أو ما شاكل ذلك. هؤلاء عندهم منهج معين كما ذكره جملة من المحققين الكبار في مسألة ماذا؟ في مسألة التوثيق والتضعيف، أي أنه عندما يأتي إلى شخص معين وهذا الشخص ينقل بعض الروايات في المعارف مثلا، هو لا يعتمده ويقول هذا مغالي لأنه لا يقبل تلك المدرسة أساسا. كأننا عندنا مدرستان أو أكثر، مدرسة تبني نفسها على بعض الأمور المتوسطة العقيدة إن صح التعبير، يعني لا يوجد صعود معرفي أعلى من ذلك، ومدرسة أخرى لا، عالية. الآن مثل كما نجد حتى في رواة أهل البيت سلام الله، المدرسة الذي أو مدرسة زرارة في فهم المعارف، ومدرسة من؟ جابر الجحفي. واضح. وإن شاء الله هذه مسألة مهمة سوف نعرضها في آخر هذه المسائل، في تعاطي مع روايات المعارف وطريقة حتى عملية أو تقييم النجاشي. هنا هذه المسألة من جهة نبحثها من جهة من هذه الزاوية أكثر، هناك تأتي من زاوية أخرى وفي نفس المسار. هو هذه النقطة، بأنه جملة من علامة تنبه لهذه النقطة، وهي مسألة خطيرة أن أبني وأتعاطى مع التراث فرضا محمد سمين قال لي مئات الروايات خصوصا في الفضائل والمعارف وما شاكل ذلك وقليل من الفروع مثلا، ولكن لأني أنا هذه الروايات لا أتصورها لا أصدق بها فأقول هذا مغالي، إذن لا أقبل روايته، فألقي تراثا كاملا في مدرسة أهل البيت ولا أتعاطى معه. وهذا منهج خطير جدا. نعم قد يتنبه ذاك الممارس لهذا الدور أو لا يتنبه شيء آخر، نحن لا نتكلم الآن عن التنبؤ أو عدم التنبؤ. وهذا البحث استعرضه أستاذنا هم كذلك الشيخ السند حفظه الله في هذا البحث، يعني نفس الكتاب اللي هو هذا في علم أصول علم الرجال، مسألة لطيفة هناك، أنا فقط أذكر لك بلورات وقصاصات سريعة منه حسب ما يتناسب مع بحثنا، نفس الكتاب الاجتهاد والتقليد في علم الرجال وأثر في التراث العقادي في صفحة، ابتدى هذا البحث في صفحة 69. اللطيف في هذه النقطة هو يبدأ بهذا الكلام، يقول مو فقط هذه المسألة، يعني حتى نجد بأنه المذاهب الفقهية المذاهب الكلامية تنعكس حتى على الأبحاث اللغوية، يعني اللغويين يعني هذا اللغوي في اللغة يبحث في اللغة، ولكن اللي قد يكون لنا مذهبه حنفي أو مذهب مالكي تجد في تحليلاته في فهمي بالمفردة اللغوية يتأثر على مذهبه، لا يستطيع أن يتخلص بشكل تام وبشكل واضح عن مبتنيات العقائدية، فهذا ينعكس بلا أشكال في تقييم المفردات الرجالية. أنا صاحب مدرسة معرفية معينة أجعل هذه المدرسة هي المقياس، وهذا منهج خطأ جدا ولا يمكن واقعا قبوله. ولذلك ينقل أستاذنا هنا عن الشيخ عن الوحيد البهبهاني، يعني في كتابه في فوائد عنده كما قلنا في هذا الفوائد في منهاج المقال، في فوائده على منهاج المقال له واقعا كلمة لطيفة توضح هذا الفكرة الذي نحن في صددها، قال الظاهر أن هذا كلام الوحيد البهبهاني عليه الرحمة الظاهر أن القدماء كانوا مختلفين في المسائل الأصولية أيضا، فربما كان شيء عند بعضهم فاسدا أو كفرا أو غلوا أو تفويضا أو جبرا أو تشبيها أو غير ذلك، وكان عند آخر مما يجب اعتقاده أو لا هذا ولا ذاك، مدارس أما أنه يرى هذا اعتقاد كفر أو غلو أو لا هو منهج آخر يعتقد بهذا أو منهج ثالث يقول لا أعتقد لا أنفي ولا أثبت، هذه مناهج مدارس واضح مناهج ومدارس. قال وربما كان منشأ جرحهم، هذه المسألة للخطورة هني، قال وربما كان منشأ جرحهم بالأمور المذكورة وجدان الرواية الظاهرة فيها منهم كما أشرنا آنفا، أو ادعاء أرباب المذاهب كونه منهم أو روايته عنه، وربما كان المنشأ رواياتهم المناكير عنه إلى غير ذلك، فعلى هذا ربما يحصل التأمل في جرحهم بأمثال الأمور المذكورة. نحن نتوقف إذا كان تنتج على المشرق لتوثيق هذا أو تجريح هذا هو أنه والله لأن نقل روايات أنا لا أسميها المناكير لا أفهمها أو لا أؤمن بها أقول هذا مقال إذن لا يقبل كلامه، فتصير بابا واسع أصلا في التر على التراث تغلقه على الأجيال. يعني الوحي البهواني يقول إذا كان هو هذا المذاق هو الحاكم وهذا المشرط هو الحاكم، يقول أنا هذا يحتاج إلى تأمل وقفة، هذا تنبه مهم. يقول ثم أعلم أنه والغضائر ربما ينسبان الراوي إلى الكذب ووضع الحديث أيضا بعدما نسباه الغلو، وكأنه لرواية ما يدل عليه ولا يخفى ما فيه، ربما كان غيرهما أيضا كذب، فتأمل. يقول هذه هي النقطة. يقول أستاذنا الشيخ سنة الحفظان قل هذه العبارة لطيفة، يقول أقول في صفحة 72 من الكتاب ما أفاده لا يخلو من نباهة وفطنة وإشارة إلى أن إعمال أرباب الجرح والتعديل اجتهادهم لا ينحصر بالموارد التي يحكمون فيها على الراوي بالغلو والتفويض والارتفاع وكونه من الطيارة، بل ذلك الاجتهاد يعملونه حتى في وصف الراوي بالكذب والواضع. يعني صغير يكون مو كاذب ولا هو واضع لمجرد أنه ينقل مثل الرواة قال ماذا؟ كذاب وواضع ووضع واضح. وهذا أمر بالغ الخطورة والحساسية، فإن الشهادة بالكذب والوضع والتدريس يتبادر منها أنها شهادة حسية. أول شيء أنها شهادة حسية والحال لا، من باب الشهادة أو الرواية، مع أنها حكم حدسي مبني على مقدمات اجتهادية من ذلك الرواي الرجالي إلى آخر الكلام. عبارة لطيفة للعلامة المجلسي، يعني فيها واقعا بحث شيق. قال المجلسي قدس الله نفسه في البحار: أفرط بعض المتكلمين والمحدثين في الغلو لقصورهم عن معرفة الأمة عليهم السلام، وعجزهم عن إدراك غرائب أحوالهم وعجائب شؤونهم، فقدحوا في كثير من الرواة الثقات لنقلهم بعض غرائب المعجزات. وهذا مثل ما قلنا في الأبحاث العقد اللي حضرتموها في الولاية التكوينية أو الدور الوجودي، ما يتحمل هذه الروايات ويقول هذا غلو. هذا الآن بعضهم تجد حتى في وسطنا الآن، بعض الشخصيات أو بعض هكذا يقول هذا لا أقبله، هذا لا أقبله، وبالتالي هذا غلو، هذا كذب، هكذا، ويلغي لك تراث كامل على مشرطه العلمي. هذا هو منهج خطير. مع ذلك يدعون حرية الرأي، يدعون حرية التجديد، يدعون حرية التطور، حرية كذا، ولكن مع غيرهم ما مع أنفسهم لا، يجعل نفسه مقياس الحق والباطل. كلما تقدح وتناقشه يقول ها حرية الرأي. خب حرية الرأي هنا، خب لماذا لا تقول حرية الرأي هناك؟ لماذا تهاجم أصلا ذلك المنهج إذا تؤمن بحرية الرأي؟ فقط حرية الرأي عندما تهاجم. هذا كما ينقل واحد يقولون في أحد الحروب في لبنان، أحد الحروب اللي صارت الحرب الأهلية، أكو واحد جاب سيارة كبيرة، الناس كانوا في حرب، فأكو دكان سوبر ماركت مفتوح، فماكو من الحروب، خايف الناس ومختفية، هو شاف فرصة جاب سيارة كبيرة أوقفها عند هذا السوبر ماركت ونزل الأغراض كلها عشان يسرقها ويطلع بها، هذه المواد الغذائية كلها اللي في المركز أو في السوبر ماركت، ووضعها في السيارة. أكو واحد يترصد يشوف الحدث، يعني ذاك دخل بيجيب قضية حدث مع يعني بيجيب شيء، هذا صاحب السيارة هذا استغفل ركب السيارة وهرب بالسيارة. هذا الشخص الآخر هذا طلع ما شاف السيارة، قال والله الدنيا ما فيها أمان، عينك عينك أسرق الآن أنت هم سارق الآن لما صار عليك يعني تندد بالسرقة والسارقين، لا نستجرب الله. هذا لابد من شوف أقن عبارة العلماء يقول: أفرط بعض المتكلمين والمحدثين في الغلو لقصورهم عن معرفة الأئمة عليهم السلام، وعجزهم عن إدراك غرائب أحوالهم وعجائب شؤونهم، فقدحوا في كثير من الرواة الثقات لنقلهم بعض غرائب المعجزات، حتى قال بعضهم من الغلون في السهو عن، إذا تذكرون ابن الوليد صلى الله عليه وآله وسلم، أو القول بأنهم يعلمون ما كان وما يكون وغير ذلك، مع أنه قد ورد. يعني ليش تتنكروا لمثل هذه الحقائق؟ مع أنه ورد في أخبار كثيرة: لا تقولوا فينا ربا وقولوا ما شئتم ولن تبلغوا، وورد أن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب أو ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان، ورد لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله، وغير ذلك مما مر وسيأتي. فلا بد للمؤمن المتدين، بس كلام الشيخ العلامة المجلسي يقول: فلا بد للمؤمن المتدين أن لا يبادر برد ما ورد عنهم من فضائلهم ومعجزاتهم ومعالي أمورهم إلا إذا ثبت خلافه بضرورة الدين أو بقواطع البرهان، مخالف دليل عقلي أو محكم قرآني ومحكم روائي أو بالآيات المحكمة أو بالأخبار المتواترة كما مر في باب التسليم وغيره. هذا في كتاب بحار الأنوار المجلد 25 صفحة 200 وصفحة 347. البحار صفحة 74 نفس الكتاب. نعم، وينقل عبارات على كل حال من هذا. إذن إلى هذا ال 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 نعم، هذه مسألة مهمة. كذلك تجدون بأن واقعا مدارس عجيبة، يعني بعضهم أصلا يقول هذا لا يمكن قبول روايته لأنه مثلا شديد التبر من فلان وفلان، فليكن شديد التبر، كون شديد التبر شديد القدح في فلان وفلان، هذا موجب لأن أنا أطعن فيه أو أرفض روايته؟ لا، شدة التبر كما المفروض أنه عنده تكون شدة التولي، عكس التصلب في الدين ووضوح في الرؤية أنجاز التعبير. أما كونه والله متصلب لا، لازم يصير معتدل، من أين هذا الاعتدال؟ واضح اللي تقصدونه. لاحظ كذاك بعضهم مثل ابن القضائر والنجاشي طعنوا في صاحب كتاب الاستغاثة علي بن أحمد الكوفي. لماذا؟ لأنه والله ذكر كثير من بدع فلان وفلان وفلان وفلان، والسنن التي قيروها من سنن النبي صلى الله عليه وآله، فليكن. هذا لا يعني أنه أنا أرميه ماذا بالغلو وما شاكل ذلك. إذن على هذه النقطة لا بد أن نلتفت واقعا إلى هذه المسألة اللي أنا إن شاء الله نحاول قدر الإمكان، هذه مسألة أنا أجعلها المسألة ربما الأخيرة وما قبل الأخيرة في التعاطي مع كلمات من الشيخ النجاشي وغير من، يعني نعم، ما يستفاد واقعا من بعض أساتذتنا وكذا في هذه النقطة. هذا مضافا إلى أن هناك بلورة معرفية في مسألة كما أشرت قبل قليل، في مسألة ماذا؟ في مسألة هناك مدارس حتى في زمن الأمة سلام الله عليه، مدارس في طبقة الرواة، فإن الرواة اعتنوا بالفروع ولكن ماذا؟ ما اعتنوا بنقل روايات المعارف. والبعض من الأعلام من هذا كزرارة مثلا محمد المسلم نقلوا يعني النسبة العظمى من روايات في فروع الأحكام وفقهاء من الطراز الأول بلا إشكال، أصحاب مرجعيات دينية حتى بزمن الأمة سلام الله عليهم أجمعين، ولكن ما نقلوا في المعارف إلا الشيء القليل. توجد مدرسة أخرى بالعكس تماما، أكثر منقولاتهم ماذا؟ في المعارف الإلهية، ونقلوا قليل من الأحكام من الحلال والحرام. هاتان مدرستان تتجاذبان ما بينهما وإلى يومنا هذا، واضح؟ مثل مثل أقطاب المدرسة الثانية، مثل سلمان المحمدي، مثل ميثم التمار، مثل رشيد الهجري، مثل جابر بن يزيد الجعفي، المفضل بن عام، وغيرهم هؤلاء الأقطاب. هذه مدرسة اعتنت بنقل محمد بن سنان، غيرهم وغيرهم وغيرهم ما شاكل ذلك، نقلوا كثير من هذه المسائل وما شاكل ذلك. وذاك يقال عن محمد بن سنان عندما كان يجلس في مسجد الكوفة يقول: من أراد المعضلات فإني، يعني أنا يعني صح تعبير أروي كثير وخريت ومتخصص في معضلات المعارف، يعني يقول: من أراد المعضلات فإني، ومن أراد الحلال والحرام فعليه بالشيخ، وأشار إلى صفوان. أي واضح، هذه موجودة في رجال الكشي في صفحة 981. أي ولكن نقول هذه الرواية لطيفة توضح هذا المعنى واقعا. وفي كلام للعلامة المجلسي هذا المنهج مهم، وهذا أكدنا عليهم في أبحاثنا الروائي العقائدي تذكرون، وهم أنا ذكرت هذا الجانب في شيء منه في هذا فصول معرفية إن شاء الله، هذا الكتاب إن شاء الله يخرج يعني إذا وفقنا. هذا الرواية موجودة ما رواه في البصار عن زرارة قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام فسألني: ما عندك من أحاديث الشيعة؟ قال: إن عندي منها شيئا كثيرا قد هممت أن أوقد لها نارا ثم أحرقها. يقول عندي روايات كثيرة هذا بدي أحرقها كلها. يقول الإمام من؟ الباقر. قال ولما؟ يقول الإمام ولما؟ هات ما أنكرت منها، ليش بتحرقها؟ فخطر على بالي الأمور، يعني يقول أنا قاعد أتأمل وش اللي يعني الأسباب اللي دعتني أني أحرق مثل هذه الروايات مكتوبة. فقال لي الإمام مباشرة، الإمام رد عليه الإمام الباقر، فقال لي ما كان علم الملائكة حيث قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ما كان علم الملائكة حيث قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. يعني الإمام يعطي إشارة يقول أنت أنكرت كما أنكرت الملائكة في فضل آدم، ما عرفوا فأنكروا، أنت نفس الشيء ما عرفت بعض هذه الحقائق أو جملة منها وتريد أن تحرقها. الإمام يعطي ميزان، لا تنكر ما لا تعلم. ولذلك هذه طبعا موجودة في تفسير العياشي المجلد الأول صفحة 117، العلامة المجلس قدس الله نفسه وزكي له تعليقة جميلة، يقول ولعل زرارة كان ينكر أحاديث من فضائلهم لا يحتمله عقله، لا يحتملها عقله. صحيح راوي وجليل ولكن ماكو منافاة بعد، احنا هذه ما هي بتعبيرنا ما نعجم، فليكن راوي وكذا ولكن لا يستطيع ان يتحمل رواية المعارف. صحيح. قال ولعل زرارة كان ينكر أحاديث من فضائلهم لا يحتملها عقله، فنبهه عليه السلام بذكر قصة الملائكة وإنكارهم فضل آدم عليه عليهم وعدم بلوغهم إلى معرفة فضله، على أن نفي هذه الأمور من قلة المعرفة. ولا ينبغي أن يكذب المرء ما لم يحط به علما، بل لا بد أن يكون في مقام التسليم مع بل لا بد أن يكون في مقام التسليم، فمع قصور الملائكة مع علو شأنهم عن معرفة آدم لا يبعد عجزك عن معرفة الأمة عليهم السلام. هذه بحار الأنوار مجلد 35 صفحة 283. نعم أي. وهذه مسألة مهمة. الميرزا النوري قدس الله نفسه الزكية رد على كلام النجاشي، الميرزا النوري صاحب المستدرك، هذه قصاصة هم مهمة هم تكشف لنا أننا زلنا احنا في هذه النقطة المحورية، هي مسألة عدم جعل مدرسة كلامية ومعرفية حاكمة على تراث أهل البيت سلام الله عليه. هذه قصاصات تنبه أن العلماء كانوا متنبهين لهذه المسألة والخطورة، وبالتالي الإنسان يتعاطى مع المدارس بدقة وإتقان ولا يجعل نفسه مقياس الحق والباطل، فبد أن يرجع إلى أصول متقنة علمية معرفية مبنية على العقل والبرهان وما عليه محكمات الكتاب ومحكمات العترة المطهرة وما شاكل ذلك. هذه نقطة مهمة. النجاشي تعرفون بأنه له عبارة جدا قاسية في جاب نزيد الجعفي، راح نتكلم عنها إن شاء الله في آخر المسائل. النجاشي يقول في جابر بن يزيد الجعفي وروى عنه جماعة غمز فيهم وضعفوا، يعني هو جاب ابتدى من تلاميذه، قال تلاميذه اللي روى عنهم روى عنه مغموز فيهم، عليهم علامات استفهام تعبيرنا، وترق قالوا وكان في نفسه مختلطا، يعني في من؟ في نفس جابر نزل كان في نفسه ماذا؟ مختلطا. وقل ما شوف احنا نريد ينقض عليه بعد، وقل ما يورد عنه شيء في الحلال والحرام، له كتب منها التفسير، يعني كأنه طعن في انه ما نقر كثير من رواية الحلال والحرام، يعني هذا طعن فيه. ولذلك الميرزا النوري قدس الله نفسه يرد عليه بقوة، لاحظ يقول ومع الغض نقول ليس هذا وهنا فيه، في من؟ في جابر بن الجعفي، ليس هذا وهنا فيه، فإن القائمين بجمع الأحكام في عصره كان أكثر من أن يحصى، كان فقهاء كثر ورواة كثر يعتنون بنقل الحلال والحرام، تعبنا فوشاف تكليف أن يعتني روايات المعارف اللي قل ما من يعتنون بها الناس والرواة فاشتغل بها، مثل الآن فرضا إنسان يأتون بالحوزة يرى الكثير يهتم بأبحاث الفقه والأصول ويغفلون على أبحاث العقائدية. يرى تكليفة ماذا؟ يهتم بالأبحاث. بعدين في المستقبل الله يقول هذا ما اهتم بالحلال والحرام، هذا هو يعمل بتكليفة. المؤمن يعمل ماذا؟ بتكلفة، في الحوزة أو في غير الحوزة. أنا بعد أشوف هذا الخط متضعضع لا يعتنى به مثلا، لابد أن أعتني به. إذا رأيت وقع تكليف شرعي وعندي أهلية وما شاكل ذلك، يجب يكون هناك وجوب في هذا المق. فيزيد بن جابر أو جابر بن يزيد الجعفي عليه الرحمة ومن هذا النوع. لاحظ لطيف يقول الميرزا النور يقول ومع الغض نقول ليس هذا وهنا فيه، فإن القائمين بجمع الأحكام في عصره كان أكثر من أن يحصى، فلعله رأى أن جمع غيرها مما يتعلق بالدين كالمعارف والفضائل والمعاجز والأخلاق والساعة الصغرى والكبرى أهم ونشرها ألزم، فكلها من معالم الدين وشعب شريعة خاتم النبي. يعني ليش الحلال والحرام من الدين والأمور العقائدية مهمة من الدين؟ هي الأهم وهي الأساس. قال فكلها من معالم الدين وشعب شريعة خاتم النبيين، كما أن قلة ما ورد من زرارة وأضرابة في هذه المقامات لا تورث وهنا فيه. الآن هم زرارة ما نقول شيء عنه في المسائل العقائدية إلا شيء ماذا؟ قليل. هل نقول هذا وهنا فيه؟ لا، هو شوف تكليف يجمع روايات الحلال والحرام ويحفظها في مدرسة أهل البيت، ذاك الطرمقاء شوف إنه يحفظ الروايات ماذا؟ المعارف. نري واضح هذه النقطة، وهذا ليس وهنا في هذا وليس وهنا في هذا. لطيف العبارة يقول كما أن قلة ما ورد من زرارة وأضراب في هذه المقامات لا تورث وهنا فيه، ولكل وجهة هو موليها. لطيف العبارة، ولكل وجهة هو موليها. أي هذا خاتمة مستدرك الوسائل. هذه الخاتمة ذكر مجموعة من الفوائد، هذه الفائدة الخامسة، خاتمة المستدرك في الفائدة الخامسة. نعم، واضحة هذه النقطة. هذه إذن المسائل إخواني مهمة. بعد الظهر نكتفي بهذا المقدار في هذه المسألة. طبعا المسألة كما أشرت لابد من الاعتناء. إذن هنا إذن أخواني يتحصل في هذه المسألة بأنه واقعا مسألة جعل مدرسة تقوم بدور الوصايا ودار الراسم والمحد لتراث أهل البيت، هذه مسألة جدا خطيرة كما أشرنا، وقد تنبه إليها جملة من أعلامنا سواء في علم الرجال أو في علم الأصول أو في علم المعارف، وبالتالي أعطوا ضوابط وحدود لكيفية والتعاطي مع مثل هذه المعضلة واقعا. وعلى هذا الأساس لابد أن نلتفت نحن صنف كطلبة علم، ومطالب منا أن كلنا دور إن شاء الله في حفظ تراث أهل البيت ومدرسة أهل البيت ونقلها للأجيال. لابد أن نلتفت إلى هذه النقطة وألا نخضع تراثهم سلام الله عليهم لمذاق معين أو لمزاج معين أو لمدرسة معينة، فلا بد أن نلتفت إلى هذه النقطة الخطيرة. هذا بحمد الله ما يمكن واقعا أن نقوله ونبلوره في المسألة الثانية. يعني إن شاء الله نوفق وإياكم نأتي في غدا في المسألة الثالثة مع بعض، عندنا مجموعة من المسألة كما أشر إن شاء الله نعرضها تباعا. هذا تمام الكلام في هذا البحث، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.